دخلنا بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا في الدرس السابق في باب الأمر وأخذنا بعض الدروس فيه. فما هي صيغ الأمر؟ نعم، من يذكر صيغ الأمر؟ عند من؟ فعل الأمر، صيغة فعل. نعم، المصدر الذي استفاد منه الأمر، وبالوالدين إحسانا. نعم، من يزيد عندك؟ اسم فعل الأمر، والمثال عليكم أنفسكم. الفعل المضارع المقرون بلام الأمر أيضا من السياق، من سياق الأمر. مصدر ذكره ذكروا هذا وغيره. يعني ماذا أن يأتي الشرع بلفظ استفاد من الوجوب، كقوله فقد وجب، كقوله صلى الله عليه وسلم غسل جمع واجب على كل محتلم، لفظ الوجوب ولفظ الفريضة ولفظ الكتاب كتب عليكم الصيام. أيضا التصريح بأنه أمر، لأنه مأمور. فيصد أنه مأمور به. من يستحضر مثالا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فالوجوب حقق، أي إن الوجوب محقق. قوله وأطلق، أي عند إطلاق فعل الأمر وخلوه من القرائن، وخلوه من القرائن الدالة على خلاف الوجوب. فالأصل فيما أمر به الشرع أنه للوجوب، إلا أن تأتي قرينة تدل على إرادة غير الوجوب، على إرادة أنه مندوب أو مباح أو غير ذلك من الأمور، حيث القرينة انتفت وأطلق. قال فمعنى قوله حيث القرينة انتفت وأطلق، أي أطلق الأمر ولم يقيد بقرينة تدل على إرادة غير الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم. سؤال: ما الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ الجواب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقول عن يخالفون عن أمره ثم تهدد بهذا الوعيد العظيم، ثم هذا يدل على أن الأصل فيه الوجوب، إلا أن يأتي من القرائن ما يدل على خلاف ذلك. وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى لإبليس عند أناب السجود لآدم ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فهذا يدل على أنه واجب ولو كان مستحبا. الباء مكسورة صواب فتحها. ولو كان مستحبا لما استحق الطرد والإبعاد، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه الدلالة قوله لأمرتهم بالسواك فتحصل المشقة، وهذا دليل على أنه إذا أمرهم بذلك لازمهم أن يفعلوا، هذا واضح أيضا من الأدلة الواضحة، أنه لو أمرهم للزمهم وحصلت المشقة، فدل على أنه حث عليه دون عزيمة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء عندما أخرها إلى نصف الليل: لولا أن أشق على أمتي لأمرت من يصلوا أن يصلوها في هذه الساعة. هذا لفظ حديث عائشة في مسلم وبنحوه في الصحيحين عن ابن عمر. وأيضا حديث: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. بقية الحديث: أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والشاهد منه قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على الأنبياء، فإذا سألوا ثم أوجب عليهم ثم خالف كان سببا لهلاكهم، دل على الوجوب. وكذلك قصة بريرة رضي الله عنها عندها أن اعتقت وكان زوجها مغيث يريدها حتى إنه بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، كما في البخاري عن ابن عباس، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. أين الشاهد من الحديث من القصة؟ يقول: أتأمرني، يعني معنى أنه لو أمرها لوجب، لا قال إنما أشفع، دل على أن الأمر يقتضي الوجوب. قال الشاهد: قولها أتأمرني فدل على أنه لو أمرها للزمها، لكن جعله من باب الشفاعة. إذن الذي يقول بأن الأمر لا يقتضي الوجوب عند الإطلاق وعند الخلو من القرائن قوله ضعيف جدا، وقول بعض الشافعية وبعض الحنابل، والظهر أن احتجوا بأن الأوامر الشرعية وجدت بكثرة وتفيد النذل وتفيد الإباحة وتفيد الوجوب، فأشكل عليه من قصة الواو نطوري وتفيد الوجوب وتفيد الوجوب فأشكل عليهم، فقالوا: لا يفيد الوجوب، بل يجعل على الندب حتى نتأكد أنه وصل إلى حد الوجوب. لكن هذا كلام غير صحيح، والأدلة التي ذكرناها واضحة جدا في أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. انظر شرح الكوكب المنير وأعلام الموقعين وفتح الباري وشرح الكوكب المنير من كتب الفقه، من كتب أصول الفقه الحنبلي، وهو من الكتب المشهورة عندهم التي اعتمدوا عليها. لما يعني يقول الأخ: هناك من جمع الصوارف التي استفاد منها صرف الأمر إلى الندب، يعني هم يقولون الأمر قد يأتي لأمور أخرى يفهم من سياق الكلام، ويذكرون أمثلة لها سيأتي ذكرها، فالسياق هو الذي يفهم منه ذلك، قرينة السياق يفهم منها ذلك. قال رحمه الله: بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. نسينا الذي ذا قبله. قال رحمه الله: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، يعني إذا وجد دليل آخر يدل على أن الأمر على سبيل الاستحباب أو على سبيل الندب فلا يحمل على الوجوب، لأنه في هذه الحالة وجد دليل آخر يدل على الاستحباب أو الإباحة. كما مثلنا قبل أيام بالأمر بركعتين عند دخول المسجد، ثم وجدت أدلة كثيرة وقرائن كثيرة تدل على أن أمر الاستحباب، تقدم ذكرها في درس المنطق. قال: بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما، أي حتما عليك أن تصرفه عن الوجوب. ما هي ما قول على المراد منهما؟ والضمير عاد على ماذا؟ منهما الذي هو ماذا؟ الندب والإباحة. قال أمثلة للأمر الذي لا يفيد الوجوب قوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم، ومما دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد على ذلك كما في مسند أحمد في قصة خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت. وأيضا حديث عبد الله بن مغفر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فقول لمن شاء دل على أن الأمر ليس للوجوب. هذه الأخيرة صارت قرينة متصلة بالحديث. وأيضا حديث تسحروا فإن في السحور بركة، ذكر العلماء أن الأمر فيه للإرشاد والاستحباب. ونقل ابن المنذر والنووي الإجماع على ذلك. بعضهم يستدل بالقرينة على صرفه الاستحباب بالتعليل بقول فإن في السحور بركة، قالوا هذا يدل على أنه أمره من أجل أن تحصل له البركة. وبعضهم استدل على صرفه بالوصال، واصل النبي صلى الله عليه وسلم فترك السحور دل على عدم وجوبه، مع أن الوصال خاص به لكن دل على أن السحور ليس بواجب. وأشار إلى هذا هذه القرينة الإمام البخاري في صحيحه. وبعضهم استدل على ذلك أيضا بأن الإنسان لو نعم بما ورد من أن الصحابة كان إذا نام أحدهم قبل أن يأكل لا يأكل بعد ذلك، ولكن هذا كان قبل أن هذا كان قبل ثم نسخ. قال أمثلة على صرف الأمر إلى المباح قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالأمر بالانتشار للإباحة أي حل لكم أن تفارقوا المسجد وتذهبوا بعد عملكم فانتشروا في الأرض. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالصيد للإباحة أي بعد أن يحل من إحرامه يحل له الصيد. وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أباح لهم الأكل والشرب طوال الليل، هذا أمر يفيد الإباحة. وأكثر ما يفيد الأمر الإباحة إذا وقع بعد تحريم، فمثلا قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهم مأمورون بحضور الجمعة فكان محرما عليهم أن يبقوا في الأسواق ولا يحضروا الجمعة، فإذا انتهت الصلاة أباح لهم أن ينتشروا في الأرض. والآية الثانية والآية الثانية وإذا حللتم فاصطادوا، فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد حال إحرامه، فإذا أحل من إحرامه أبيح له أن يصطاد. والآية الثالثة كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان الصحابة في بداية الأمر إذا صلوا العشاء وناموا امتنعوا من الأكل والشرب، ثم أباح الله لهم الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. وليس على إطلاق أن كل أمر جاء بعد حظر يفيد الإباحة كما قاله بعض أهل العلم واستدلوا بهذه الآيات التي ذكرناها. فالراجح وما رجحه ابن كثير وغيره من العلماء المحققين أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبله، فالانتشار في الأرض كان مباحا فرجع الأمر إلى الإباحة بعد صلاة الجمعة، وهكذا الاصطياد والأكل والشرب. لكن بعض الأشياء تكون واجبة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، اتفق عليها عن عائشة. فالأمر بالصلاة هنا بعد أن كان محرما على الحائض يعود إلى ما كان عليه قبله وهو وجوب الصلاة، وعلى هذا فقس. فقد يأتي أمر بعد الحظر يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب أو ما أشبه ذلك، لكن أكثر ما يقع للإباحة.